الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بناء على ما تقدم أن رأي المصنف في مثل الجمل التي من قبيل الجمل الوصفية مثل أكرم الرجل العادل أو العالم لا مخصومة لها، فلا تدل على أنك لا تكرم الرجل الفاخر. لكن جماعة من الأصوليين أقاموا مجموعة من الأدلة على أن الجمل الوصفية لها مفهوم، فقول المولى أكرم الرجل العالم يفهم منها لا تكرم الرجل الجاهل. المصنف بعد ما ذكر أنه لا دليل على ذلك بل الدليل على العكس، لأن الوصف قيد للموضوع لا للمفهوم. حسب ما تقدم الجماعة أقاموا أربعة من الأدلة على أن الوصف له مفهوم، فإذا أكرم الرجل العالم يفهم منه مفهوم المخالفة اللي يقول لا تكرم الرجل الجاهل. دليلهم شنو؟ عندهم أربعة من الأدلة. المصنف يذكر دليل دليل ويجيب على كل واحد من الأدلة. الدليل الأول، قالوا في لغة العرب عندما المتكلم يقيد الكلام بقيد معين حتما أكو فائدة من التقييد، وإلا إذا ما كان أكو فائدة من التقييد لكان ذكر القيد لغوا. فالمولى إذا كان يقول أكرم الرجل العالم ومراده العلم ما إلى أي خصوصية ولا أي امتياز في موضوع الإكرام، لأنهم تقولون لا مفهوم للجملة الوصفية. فإذا أكرم الرجل العالم، ليش المولى قال أكرم الرجل العالم والحال أنه هم يجب إكرام العالم وهم الجاهل؟ فإذا قول المتكلم أكرم الرجل العالم هاي العالم هذا قيد له، قيد جائز ما إلى داعي. شنو الداعي من ذكر؟ لابد أن تقولون صيانة لكلام الحكيم من اللغوية أن تقولون أن الأوصاف عندما تذكر الجمل لرفاقة المطلقين، يعني أكرم الرجل إذا قال العالم معناته الجاهل من الخرج من الموضوع. فإذا صيانة لكلام الحكيم من اللغوية نقول بأن الجمل الوصفية لها مفهوم، وإلا لما كانت هنالك فائدة لذكر الوصف. واضح بعد هذا المثال. المثال المتقدم في الغنم الدائمة زكاة، إذا كانت ثوب ما إلى دخل في وجوب الزكاة على الغنم، لأنه الجمل لا مفهوم للوصف، فمعناته الغنم سواء كانت جاهلة أو كانت معلوفة الزكاة قلتون موجودة عليه. لأن بعد ليش الإمام عليه الصلاة والسلام قال في الغنم السائمة؟ كان يجب أن يقول في الغنم زكاة. فذكر الإمام السائمة دليل على أنه أخو بي فرد إفاده، وإلا لكان كلامه لا. هذا استدلالكم الأول. المصنف يجيب على هذا الاستدلال. جواب يقول احنا الاوصاف يعني مطلق الخيول عندما نذكرها في الكلام مو فقط لافاده فائده معينه، الفوائد متعدده. من الفوائد هو افاده المفهوم، من الفوائد افاده الافضليه. الافضليه شلون؟ المولى اذا كان قاعد في الغرفه عالم وجاهل، المولى لما يقول أكرم الرجل العالم هذا من باب بيان أفضلية العلم على الجهل. فكأنه المولى الذي يقول لك أكرم كل إنسان كل رجل خاصة العالم منه، بالخصوص العالم منه. فالقيد احيانا مو فقط لافاده المفهوم بل احيانا لافاده الاهميه او الافضليه. فالامام لما يقول في الغنم الساهمه زكاه، هذا مو معناته الغنم المعلوفه ما فيها زكاه، وانما الزكاه موجوده على كلا النوعين بالخصوص الساهمه، يعني يريد يبين افضليه السائمه اهميه السائمه بالنسبه للزكاه. اذا كان الوضع محصور باطاله المفهوم كان كلامكم صحيح، لكن هنا كلام الامام دغو يصير لا، لانه واحد من فوائد الوضع ذكر الوضع اطاله المفهوم، واحد من فوائد الوضع شنو؟ اطاله الاهميه. فاحنا لما نقول لا مفهوم للوضع، الفائده الاولى طيرناها، لكن الفائده الثانيه شنو؟ موجوده. والحكيم هو الذي لا يتكلم عبثا، وهذا كلام الامام عبث، وانما لافاده الاهميه. هذا الاستدلال الاول وجواب. الاستدلال الثاني قالوا الاصل في القيود الاحترازيه. احنا عندنا القيود على نوعين، عندنا فرد قيد توضيحي وعندنا فرد قيد احترازي. القيد التوضيحي شنو؟ والقيد الاحترازي شنو؟ القيد التوضيحي يأتي لتوضيح المقيد فقط والإشارة إليه، أما القيد الاحترازي فمو فقط يوضح يوضح المقيد بل يفرض عنه المشابهات. مثال، عندما جاء أحد الشيعة الإمام عليه الصلاة والسلام وسأله عن من أتفقه وعن من آخذ معالم ديني، الإمام عليه الصلاة والسلام قال عليك بهذا الجالس، عليك بهذا الجالس، كان زرارة هو الجالس. استثنانا لما الإمام قيد هذا بالجلوس، هل الجلوس موضح إلى هذا أم لا؟ يريد يقول فقط حين الجلوس أخذ من معالم فيه، أما حين القيام لا تأخذ منه معالم الدين. شنو الظهور منه؟ الظهور الإمام من يقول عليك بهذا الجالس، هذا الجالس قيد توضيحي للإشارة إلى زرارة، ليس إلا، وإلا زرارة كلامه بناء على هذا الحديث حجة، سواء كان جالسا أو كان قائما أو نائما أو ما أشبه، ماكو فرق. فإذا الإمام عندما يقول عليك بهذا الجالس، هذا الجالس قيد، ولكن هذا القيد بالتوضيح فقط. أما إذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، هنا إذا جاءك قيد، لكن هذا قيد احترازي. احترازي شنو؟ سابقا قبل أن الإمام يقول هذا الكلام كان يجب إكرام زيد حال المجيء وحال عدم المجيء، لكن الإمام عندما يقيد كلامه بالمجيد يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا معناته يفرض وجوب الإكرام حالة عدم المجيد، هذا احتراز دفع تجنب حالة الإكرام في حالة عدم المجيد. أو مثلا إذا شايفين الفقهاء في الرسائل العملية أو ما أشبه يقولون مثلا متى يجوز للشاهد مثلا ان يشهد بالشهاده مثلا على حادثه معينه، على مشكله معينه، يقول يجب ان يكون مثلا بالغا عاقلا مثلا. يعني انا بالغ وعاقل، هذني قيود، لكن هذني مو قيود توضيحيه وانما قيود احترازيه. بالغ لدفع الصبي غير البالغ، عاقل لدفع المسموم. أو يقول في مرجع التقليد يجب يشترط فيه الذكورة والعدالة وطهارة المولد وإلى آخره. زين، ذكورة لدفع احتمال الله. فهذول القيود أمثال من القيود يسمون احترازية. احترازية يعني لدفع بعض المشابهات. فإن القيد إما توضيحي وإما احترازي. إذا المولى في الجمل الوصفية يقول أكرم الرجل العادل، هنا إما القيد توضيحي وإما القيد احترازي. علماء الأدب يقولون إذا كانت عندنا قرينة على أن القيد توضيحي نعمل. إذا كانت القرينة على أن القيد احترازي نعمل بها. أما إذا لم يقم الدليل على أن القيد من أي قبيل، هل هو احترازي أم هو توضيحي، يبلغ عندنا أصل عقلائي يؤمن لنا المسألة. يعني في القيود المشكوكة، مشكوكة أنها توضيحية أو أنها احترازية، يقولون الأقل هو أن القيد احترازي. ليش؟ صيانة لكلام الحكيم عن الكلام الزائد، وكل كلام من قبل الحكيم يصدر حتما لإطالة فائدة، التوضيح لا فائدة فيه، فإذن الاحتراز هو الذي يزيل فائدة. بناء على هذا الكلام، فإذا المولى يقول أكرم الرجل العادل، إحنا ما نريد هذا العادل، قيد توضيحي لو قيد احترازي. إذا كان توضيحي معناته الجملة الوصفية ما بيها مفهوم، هذا مثل أكرم هذا الجالس أو عليك بهذا الجالس. أما إذا كان احترازي يعني شنو؟ يعني لما يقول أكرم الرجل العادل هذا احترازا وتجنبا عن إكرام الفاسد. الأصل في القيود شنو؟ الاحترازية. فإذا هنا لما المولى يقول أكرم الرجل العادل هذا القيد احترازي، احترازي بشنو؟ لدفع الجاهل. إذا طاها الشكل يتبين أن الجملة الوصفية شنو؟ هذا الاستدلال الطويل العقلي. المصنف هم يجيب على هذا الاستدلال. أكو فرق نكتة احنا لمحنا إليها في مفهوم الشرط. قلنا عندما نقول إن جاءك زيد فأكرمه هنا نوعين من الحكم عندنا. فرق قسم شخص الحكم، وفرق قسم نوع الحكم أو سلك الحكم. في المفاهيم دائما عندما نقول هل الجملة مفهوم أم لا، لا نبحث في الأحكام الشخصية وإنما نبحث في الأحكام النوعية. يعني شنو؟ في جملة إن جاءك زيد فأكرمه قطعا إهنا أكرمه يعني يجب الإكرام، هذا شخصي. وعدنا كلي الوجوب اللي هو النوع للحكم، شلون الإنسان اللي هو كل زيد اللي هو فرد شخصا، إهنا عدنا هذا الوجوب الخاص اللي جاء في هاي الجملة. وعدنا فوضى فرق حقيقة نوعية كلية سموها سلك الحكم أو نوع الحكم، اللي هي الوجوب كلي الوجوب. عدنا إذن هذا الوجوب وعدنا الوجوب كلي الوجوب. عندما نقول للجملة الشرطية أكو مفهوم أم لا، مرادنا مفهوم يبقى للنوع، لو النوع أيضا ينفي. يعني عندما نقول إن جاءك زيد فأكرمه، الوجود الشخصي هذا قطعا ينتفي حالة عدم وجود زيد، عدم مجيء زيد، هذا لا شك فيه، وماكو واحد من الأصوليين أو العلماء الناقش في هاي المسألة. لكن اللي يقولون للجملة الشرطية أكو مفهوم، يعني إن لم يجئك زيد لا تكرمه، مرادهم منه يا وجود النوع، ذاك الوجود الكلي مو الوجود الشخصي. هذا اللي سابقا أنا لمحنا له وجبنا له أمثلة وما أشبه. هنا صحيح احنا لما نقول اكرم الرجل العالم يعني يجب اكرام الرجل العالم، هذا لا شك. اذا ما كان في هاي الجملة الرجل العالم قطعا الوجوب مال الشخصي ينتفي، لكن نوع الحكم كلي الوجوب ايضا ينتفي عند انتفاء العدالة ام لا ينتفي. احنا نتحدث، احنا لما نجد القيود احترازية احنا هم نقبل هاي الأصل في القيود الاحترازية للتوضيح. لكن إهنا عندما نقول أكرم الرجل العادل، هذا العادل هو القيد الاحترازي، لكن هذا قيد شخصي لو كلي، هذا شخصي، هذا لدفع إكرام غير العادل، لكن هذا ما يفيدنا انتفاء شمس الحكم اللي هو كلي الوجود. هذا فقط جاي يقيد الموضوع، يقول هذا هذا الموضوع الشخصي خليه يكون عادل لا يكون جاهل. اما معناته انه لا يجب اكرام الجاهل بكل الحكم، لا ما عليك. فاذا نحن نقبل قاعدتكم، لكن قاعدتكم لا تجري في محل البحث. قاعدتكم تجري في الاعتراض عن الموضوع، واحنا بحثنا وين في الاعتراض عن الحكم ولا مفهوم له. الاستدلال الثالث يقولون الوقت تعليق الحكم على الوقت مشعر بالألية. يعني شنو؟ المولى عندما يقول أكرم الرجل العادل، الإكرام على من تعلق؟ تعلق على العدالة، صحيح؟ هذا معناته يجب إكرام الرجل لكونه عادل، فكأنه العدالة أكو بها شمة ريحة والعلمية، علية وجوب الإكرام للعدالة، يعني العدالة هي علة وجوب الإكرام. إشعار ما عندنا دليل على العلية، هذا ليس مثل مفهوم الشرط، مفهوم الشرط المقدم قطعا علة للثاني، ما عندنا نقاش فيه، لكن هنا ما عندنا يقين بأن العدالة هي علة وجوب الإكرام، لكن نحتمل أكو إشعار قد إحساس قد حد أكو بأن العدالة هي علة وجوب الإكرام. إذا صار الشكل العلة متى ما تحققت تحقق المعلوم، متى ما كانت العدالة موجودة الإكرام موجود، متى ما ارتفعت العلة يرتفع المعلوم، عدالة ما متحققة إكرام لا يكرم. المصنف مثل الاستدلال الثاني يقبل قسم من النقاش مالهم ويرد بالنتيجه كل الدليل، يقول احنا نقبل تعليق الحكم على الوصف مشعرا بالعلميه، لكن هذا الاشعار ما يفيدنا في افاده المفهوم. ليش؟ لان احنا في موضوع المفاهيم نبحث عن الظهور العرفي، والظهور العرفي غير الاشعار. احنا الجمل في اللغه بها اشعار فالمرتبة جدا ضعيفة للظهور، وعندنا ظهور 90% 95%، وعندنا نص، النص 100% واحد مثل ان الله على كل شيء قدير، هذا نص ما به ظهور، ما عندنا فرد شيء اسمه شيء في هذا العالم والله تعالى مقادر عليه، هذا يسمونه نص احتمال ثلاث مواضيع. وعندنا ظهور، ظهور صيغة افعل في الوجود، هذا ظهور 90% انه نحتمل العرف عندما يسمع الامر صدرا من العالي الى ثاني يفهم الوجود. وعندنا اشعار احتمال 40% 30%، ال 30% وال 40% اللي يسموه اشعار هذا مو سجل. احنا نبحث انه الظهور العرفي حسه، يعني اذا ظهر المعنى من الكلام بنسبة 90% 80% لا تنقبل. فهنا لما نقول تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية مو ظاهر في العلية مثل الشاذ، في الشاذ كان ان جاءك زيد فاكرمه علة الاكرام هو المجيء، كان ظهور اكو 90%، اما هنا تعليق الحكم على الوصف مو 90% 30-40%، هذا اشعار، الاشعار اذا لا يصل الى مرتبة الظهور لا حجية. هذا مجرد الاستدلال الرابع، مستدلين بحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وإفادة واحد من أصحاب النبي المفهوم في الوقت. هذا المثال اللي ذكري سابقا مرت، واحنا تقدم البيان عنه، مطل الغنية ظلم، مطل الغنية ظلم معناته شنو؟ معناته مطل الفقير ليس ظلم. مستدلين بهذا الحديث، دائما هذا الحديث مو يفيد المفهوم، اذا كل جملة وصفية تفيدنا المفهوم. وسابقا احنا جاوبنا قلنا هذا الحديث فيه قرينة عقلية على المفهوم، واحنا بحثنا مو في الموارد في الجمل التي فيها قرائن، في الجمل الخالية والمجردة عن القرينة. فهذا الاستدلال الرابع مالهم ايضا خالص عن موضوع بناء على هذا الكلام الجماعة، بما ان النقاش العلمي يتوقف على المبارزة بين الأدلة، فكل طرف يظهر الدليل، فإذا ما قدر يقنع الطرف المقابل برد الأدلة، الأجوبة على الأدلة كلها ما يصير، يبقى قوله محتمل وقول طرفه أيضا محتمل. لكن المصنف ذكر دليله وبعدين جاب أدلة الخاصة، كلهم جاهزين وكلهم استشكل عليهم، النتيجة شو يصير؟ لا مفهوم للجملة وحسنة. إذا عرفت ذلك صفحة 122 إذا عرفت ذلك فنقول أن الظاهر في الواقع لو كلي وطبعا من دون قرينة أنه من قبيل الثاني، أي أن الواقع قيد للموضوع لا للحكم. إذا كان قيد للموضوع لا مفهوم له، فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد فلا مفهوم للواقع. ومن هذا التقرير، من هذا البيان اللي بين المصنف، يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوقت بالأدلة الآتية. الدليل الأول أنه لو لم يدل الوقت عن الانتفاع، انتفاء الحكم عند الانتفاع عند انتفاء الوقت، لم تبقى فائدة في ذكر الوقت. هذا استدلاله. والجواب أن الفائدة غير من حصلة برجوع الوقت إلى الحكم، بل الوقت قد يرجع إلى الموضوع. ليش؟ لإطالة الأهمية ولإطالة الأفضلية، وكفى قائد فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده به. فأكرم الرجل العالم، هذا المنبار فلان أهمية العالم، مو منبار أنه الجاهل لا تكرمه. اثنين، أن الأصل في الخلود أن تكون احترازية، والجواب أن هذا مسلم، الأصل في الخلود احترازية. احنا نختلى طبعا أكو قول ثالث لبعض المراجع المعاصرين يقول الأصل في الخلود لا للتوضيح ولا الاحتراز، وإنما الأصل في الخلود الإفادة، اللي هذا تستثنى ثالث من الأقسام وضعت هذا. ولكن معنى الاحتراز هو شنو؟ تضييق دائرة الموضوع اللي هو الرجل، وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. شخص الوجوب لا يشمل هذا الرجل الجاهل، أما كلية الوجوب شنو؟ يشمله. وإحنا بحثنا في كلية الوجوب، في نوع الوجوب، ونحن نقول به، وليس هذا من المفهوم في شيء، لأنه ماكو أحد يشك في أن شخص الحكم ينتفي، سواء كانت الجملة شرطية أو وصفية أو مفهوم دخل أو غاية أو ما أشبه. لكن البحث دائما في نوع الوجوب، كلية الوجوب، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت شنف الحكم، يعني نوع الحكم، لما عداه لما عدا هذا الموضوع المذكور في الجملة اللي هو الموضوع الشخصي، لأن إثبات الشيء لا ينفي ما عدا كما في مفهوم الله. والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاع الوصف قيدا للحكم، وإنما يكون قيدا للموضوع. الدليل الثالث أن الوصف مشعر بالعلية، فيلزم إناقة الحكم بالوصف، فإذا انتفى الوصف ينتفي الحكم. والجواب أن هذا الإشعار وإن كان مسلما لنقبل هذا الكلام، إلا أنه ما لم يصل الإشعار إلى حد الظهور العرفي 90% لا ينفع في الدلالة على المفهوم. وإحنا بحثنا في المفاهيم وفي الإشعارات، وإنما في المفاهيم والظهور، ظهور العرف. الاستدلال الرابع، الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله: مطل الغني ظلمه. المطل يعني المماطلة، التمرد على أداء الدين. والجواب أن ذلك على تقديره، على تقدير وجود المفهوم لا ينفع. المصنف هنا ليش قال على تقديره، على تقدير وجود المفهوم؟ لأن هذا الحديث بناء على مبنى المصنف ما إلى مفهوم. تذكرون مبنى المصنف في أن الجملة الوصفية متى يكون لها مفهوم؟ فيما إذا كان الموصوف مذكور في الكلام، كان الموصوف معتمد. أما هنا الموصوف مذكور في الكلام، مطل الغني ظلم، الغني هو الوصف، صحيح؟ فإذا بما أنه الموصوف مو مذكور في الكلام، على مبنى المصنف هذه الجملة لا مفهومة له. لكن إذا المصنف ليش ذكره؟ هذا تماشيا مع مبنى القوم اللي يقولون سواء الموصوف كان مذكور أو ما كان موصوف، ما كان مذكور نبحث أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو لا. لذلك المصنف يقول والجواب أن ذلك على تقديره، يعني على تقدير وجود المفهوم، يعني إحنا جايين نسلم مبنى القول نسلمه، وإلا على مبنانا أصلا هذا الدليل كاملا لو يجي خارج عن موضوع الباحث. لا ينفع. ليش لا ينفع؟ لأننا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة. إحنا ما عندنا نقاط إذا كانت القرينة موجودة إحنا بنقول بوجود المفهوم، وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف، طبيعة الوصف المجردة عن القرائن. لو كلي ونفسه للمفهوم هل يدل على المفهوم أم لا؟ وفي خصوص المثال نقل الغنية ظلمون، نجد القرينة على إناقة القرينة العقلية، يعني على إناقة الحكم بالغني موجودة من جهة مناسبة الحكم والموضوع، الموضوع هو الغني، الظلم هو الحكم. مناسبة الغني لما لا يدفع الدين ليش؟ قلنا إما إيذاء وإما عدم أداء حقوق الناس وكلاهما هو. فقلنا عقلية أقول فيفهم أن سبب الحكمة الظلم كون المدينة غنية فيكون مطالبه ظلما بخلاف المدينة الفقير إذا كان فقير لعجز الفقير عن أداء الدين فلا يكون مطالبه ظلما. بناء على هذا الكلام الأدلة كلها لا تنهض على إطالة المفهوم. فإذا صار عندنا مفهومين إلى الآن بحثنا، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم الوصف. مفهوم الشرط له مفهوم من وقت لا مفهوم. الآن نبحث في المفهوم الثالث اللي هو مفهوم الغاية. مفهوم الغاية من المفاهيم المهمة الواردة كثيرة في الشريعة. في قول الله عز وجل وأتم الصيام إلى الليل، دون سوء الالتفات إلى هذا الكلام للموضوع وايد دقيق. وأتم الصيام إلى الليل إحنا أدنى ثلاثة أمور. أدنى أتم الصيام يعني يجب إتمام الصيام، يعني الإمساك، يجب الإمساك إلى الليل، هذا واضح. لكن من نفس هاي الجملة نستظهر ثلاثة أمور. شنو؟ الأمر الأول وجود المغيرة. الأمر الثاني وجود الغاية. الأمر الثالث وجود ما بعد الغاية. توضيح ذلك. هنا القرآن الكريم عندما يقول أتم الصيام إلى الليل، هاي كلمة إلى كلمة حتى وإلى ذم الثناتين، هذين يسموهن أدوات الغاية. عندما تقول سافرت إلى مكة، يعني غاية السفر شنو هي؟ نهاية السفر شنو هي؟ مكة. هنا القرآن الحكيم عندما يقول أتم الصيام إلى الليل، هاي كلمة إلى يسموها أداة الغاية، هذه بعد واضحة وبالنحو مفهومة. لكن ما قبل إلى أتم الصيام هذا يسموه مغير، إلى واضح يسموها أداة الغاية، الليل يسموها الغاية، ما بعد الليل يسموه ما بعد الغاية. كم اصطلاح صار عندنا؟ أربعة. واحد مغير أتم الصيام، واحد أداة الغاية إلى، واحد نفس الغاية الليل، واحد ما بعد الغاية ما بعد الليل. زين، هل إهمالنا جاري البحث عندما القرآن يقول أتم الصيام إلى الليل، هل الغاية داخلة في المغير أو مو داخلة في المغير؟ أتم الصيام إلى الليل يجب الإمساك ويجب الصيام إلى الليل، هذا لا شك فيه. النهار كله إلى حين آخر لحظة من المغرب يجب الإمساك، لكن الغاية اللي هو الليل داخل في وجوب الإنسان، داخل في المغير أيضا بالمدى. واضح الحكي للموارد. إذا قلنا الغاية داخل في المغير يعني يجب الإنسان حتى يتم الليل وتنقضي مقدار من ساعات. إذا قلنا الغاية مداخلة في المغير يجب الإنسان فقط إلى آخر لحظة من المغرب، أول لحظة من الليل يجب الإفطار. هذا ما عندنا نقاش، لكن النقاش وين صاير؟ هل للغاية مفهوم أم ليس للغاية مفهوم؟ يعني شنو مفهوم؟ عندما القرآن يقول أتم الصيام إلى الليل، ها؟ ما بعد الغاية يدخل في حكم الغاية أم لا يدخل؟ إذا قلنا للغاية أتم مفهوم معناته أتم الصيام إلى الليل ما بعد الليل بناء على وجود المفهوم لا يجب فيه الصيام. ما بعد الليل اللي هو الغد لا يجب فيه الصيام. اذا قلنا ليس للغايه مفهوم اتم الصيام الى الليل، حكم الغد شنو؟ مسكوت عنه، لا يجب. واضح شنو؟ فاذا نبحث في مفهوم الغايه مرادنا وين؟ مرادنا فيما بعد الغايه، داخل فيما قبل الغايه ام ليس بداخل؟ اذا قلنا اكو مفهوم للغايه نقول ما بعد الغايه ليس بداخل حكما. اما اذا قلنا ماكو مفهوم للغايه نقول ما بعد الغايه مسكوت عنه. مثل اذا قلنا في الوقت ماكو مفهوم اكرم الرجل العادل، اذا قلنا ماكو مفهوم للوقت يصير حكم الجاهل شنو؟ مسكوت. احنا نحن قلنا اتم الصيام الى الليل ماكو مفهوم للغايه، معناته الغد مسكوت. ما بعد الليل ما بعد الغاية هذا تابع لبحثنا في المطلب الثاني اللي بعدين راح نجي. اكو مفهوم للغاية لكن الغاية شنو؟ الليل نفسه هل داخل في حكم المغير ام مو داخل في حكم المغير؟ داخل في حكم ما بعد الغاية. شو نسوي هنا؟ انا اكو نقطتين لازم نبحث. فرد نقطة المنطوق، فرد نقطة المفهوم. النقطة الأولى لازم نحرر محل البحث في المنطوق. نجي نقول عندما القرآن يقول أتم الصيام إلى الليل، هذا بالمنطوق بالكلام، الليل داخل ضمن الأيام الأخرى ضمن الوقت الآخر أو مو داخل؟ إذا قلنا داخل فنقول يجب في الليل الصيام، إذا قلنا مو داخل منطوقا نقول لا يجب الصيام في الليل. إننا صار الأقوال متعددة. جماعة من الأصوليين الآن بحثنا، إذن بحث مو بالمفهوم، يعني ما بعد الغاية ما علينا به. الآن بحثنا وين؟ فقط في الغاية. جماعة من الأصوليين وعلى الظاهر منهم المفهوم سيد أبو القاسم الفوئي يقول للغاية مفهوم، العفو الغاية داخلة في المغرب. فعندما يقول أتم الصيام العقل مو داخل، عندما يقول أتم الصيام إلى الليل الليل خارج، يعني يجب الإمساك إلى آخر لحظة من المغرب. أما الليل لا يجب فيه، فقول يقول بعدم الدخول مطلق. قول ثاني يقول بالدخول مطلق، أتم الصيام إلى الليل يعني الليل داخل في الصيام، يجب الصيام فيه. هذول قوليا المصنف ماذا؟ قوليا آخرين تفصيل، يقول بالتفصيل إذا كانت الغاية من جنس المغير مو داخل، إذا كانت الغاية من غير جنس المغير داخل. لا بالعكس، اذا كانت الغاية من جنس المغير مو داخل، العكس داخل. اذا كانت من غير جنس المغير مو داخل. توضيحا، في الآية عندما يقول اتم الصيام الى الليل، المغير من هو؟ اتم الصيام المغير من هو؟ الزمن. لا تبحث عن الزمن، يعني زمن وجوب الصيام الى اخر لحظة من المغرب. الليل شنو؟ زمن له زمن، زمن. فاذا الغاية والمغيا كلاهما زمن، زمن من جنس واحد. فاتم الصيام الى الليل معناته شنو؟ معناته الليل داخل. مثال اخر في القرآن الحكيم يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. المرفق من جنس اليد، لان المرفق مو فرد شيء اخر خارج عن اليد، هي اليد كلها جزء منها من المرفق. فاذا في وجود الغسل في الوضوء غسل اليد، المرفق ايضا يكون داخل في وجود الغسل. صحيح؟ لأن المرفع مغياء الجوية. أما إذا كانت الغاية مخالفة إلى جنس مغياء لا تكون الغاية. مثال قول الإمام عليه الصلاة والسلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. حتى صارت غاية زين هاي حتى شين أقول إلى أن تعرف أنه حرام ما كفر. هنا المغيا من هو معرفة الحلال، الغاية من هو معرفة الحرام. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. معرفة الحرام ومعرفة الحلال هذول من جنس واحد هذول جنسين، حلال وين حرام وين. فإذا إذا كانت الغاية من غير جنس المغيا نقول لا تدخل في المغيا. فإذا الحلية باقية إلى آخر لحظة لتعرف فيها الحرام. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني يقول إذا كانت الغاية جاية بصيغة إلى لا تدخل، إذا جاية بصيغة حتى تدخل. فمثال أتم الصيام إلى الليل، إحنا لا تدخل، يعني هذا عكس التفصيل الأول. لا تدخل يعني الليل حكمه مغاير إلى حكم النهار. أما إذا كانت حتى، مثال اللي جايب هنا يقول أكلت السمكة حتى رأسها، هنا يعني شنو؟ شنو الظهور العرفي؟ ظهور إغواتها ما تنعجل. فإذا إذا كانت حتى الغاية داخلة في المغاية، إذا كانت إلى الغاية مداخلة في المغاية. كم تفصيل فائدنا؟ تفصيلين وقولين من السابق: دخول مطلق وعدم دخول مطلق. صار أربعة. المصنف يجيب فرق قول خامس يقول بالتوقف، يقول مثل هل الغاية واقعا داخلة في المغاية أم ليست بداخلة في المغاية؟ وإنما دائما نتوقف على وجود القرائن. إحنا ما عندنا دليل. هذول من كانوا يقولون أربع أقوال، يقولون الأصل في الغاية الدخول، الأصل في الغاية عدم الدخول، الأصل في الغاية التفصيل على كلا وجهين. أما المصنف يقول الأصل ما عندنا، وإنما دائما نحتاج إلى وجود القرائن. بس ان شاء الله باشر راح نجي نكمل هذا المقرب. فخلي نقرأ هاي النقطة: اذا ورد التقييد بالغاية نحو اتم الصيام الى الليل ونحو كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه. فرق بين المثالين: الاول قرآني، الثاني حديث. الاول بالغاية الى، الثاني بحتى. فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين: الجهة الأولى في المنطوق، في دخول الغاية في المنطوق، أي في دخول الغاية في حكم المغير. فقد اختلفوا في أن الغاية وهي، من هي الغاية؟ الواقع بعد أداة الغاية نحو إلى وحتى اللي هي أدوات غاية، هل هي داخلة في المغير حكما وجوب الصيام أو خارجة عن المغير حكما لا يجب الصيام، وإنما ينتهي إليها إلى الغاية المغيّة موضوعا وحكما، موضوعا وحكما. لما يقول المولى أتم الصيام إلى الليل إهنا أو مو على المثال، إذا المولى يقول صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر، صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر، إهنا بالنسبة لليوم العاشر يدخل حكما في حكم المغيا ولكن موضوعا لا يدخل. ليش؟ لأنه يجب الصيام من أول يوم إلى اليوم التاسع، المغيا الموضوع ما ننتهي، لكن حكم وجوب الصوم شوية يمتد ويوصل يوصل إلى اليوم العاشر. فالمغيا ينتهي موضوعا لكن الغاية حكمها باقي. لذلك يقولنا وإنما ينتهي إلى الغاية المغيا موضوعا اليوم التاسع وحكمه اللي هو أيضا مثل يوم التاسع، هذا بناء على عدم الدخول. أما لو قلنا بالدخول فالموضوع ينتهي، لأن يوم التاسع ينتهي الموضوع، لكن الغاية باقي وجودها فالحكم على مستمر على أقوال منها التفصيل بين كون الغاية من جنس المغير فتدخل فيه، نحو صمت النهار إلى الليل اللي دول الزمان هو الجنس، وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل، كمثال كل شيء على فتحلية والحرمة من جنس مختلف. ومنها التفصيل بين كون الغاية واقع بعد إلى ثلاثة ثلثين، وبين كون الغاية واقع بعد حتى فتدخل، نحو كل السمكة حتى رأسها. والظاهر على القول الخامس أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغير ولا في عدم الدخول، بل يتبع ذلك عن الدخول وعدمه الموارد والقرائن الخاصة الحافة بالكلام. نعم، لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم، كمثال كل شيء حلال فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال. هذا إن شاء الله بس رح نجي نوضح المطلوب منه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.